في آداب الطالب مع نفسه ذكر جملة من الآداب، قرابة يعني 15 من هذه الآداب، وبعضها يعني آداب لطالب العلم، وبعضها آداب لعموم الناس يا إخوان. وعموما يعني هذه الآداب تكون لطالب العلم، وبعضها يشاركه فيها غيره. وبدأ بالأدب الأول أو الموضوع الأول يا حمزة.
أحسن الله إليكم. آداب الطالب في نفسه أولا العلم عبادة.
العلم عبادة، هذا يا إخوان كما ذكر الشيخ يقع من هذه الحلية موضع التاج. فأنت وأنت تقرأ وأنت تحفظ وأنت تبحث أنت في عبادة. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن طلب العلم أفضل نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة، حتى قال جمع منهم إنه أفضل حتى من نوافل الجهاد في سبيل الله، علما بأن الجهاد أفضل الأعمال. وذلك لشرفه وقيمته يا إخوان. فالعلم شريف، وشرف العلم اعتبار ما يتعلق به. والعلم علم بالله عز وجل، وعلم بأمره سبحانه وبحمده. ولهذا يقسمون العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهذه مسألة مهمة ونأتي إليها بعد قليل. لكن نرجع إلى أن طلب العلم عبادة لله عز وجل، والعبادة لا تكون عبادة، والعمل لا يكون صالحا مقولا إلا بشرطين ثقيلين. ما هما يا إخوان؟ الإخلاص والمتابعة. الإخلاص وإيش؟ والمتابعة. فلا بد لطالب العلم أن يجمع هذين الأمرين، أحدهما في القلب وهو الإخلاص وهو من أعمال القلوب، وثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ أشار إليها بأصلها وسببها، وهو محبة الله تعالى ورسوله. إذ محبة الله عز وجل تثمر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لأنه ما يعدل الشيء من نوافل العبادات، لكن بهذا القيد الثقيل يا إخوان، وهو الإخلاص، وهو صحة النية وسلامة النية مما ينازعها من طلب مركز أو وظيفة أو شهرة أو لفت أنظار الناس إليه أو منافسة الأقران أو ما أشبه ذلك من المقاصد التي تشوش على الإنسان نيته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحة. إذا كان هدفه من طلب العلم هو نيل المال أو نيل الشهادة أو الوظيفة أو ما أشبه ذلك، ولا يعني هذا أن الإنسان لا يدرس ولا يأخذ شهادة، لا، بل يدرس وليأخذ أعلى الشهادات، ولكن لا يجعل الغايات وسائل والوسائل ماذا يا إخوان؟ غايات. لا، هو له غاية، وغايته طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وامتثالا لأمر ربه، ومحافظة على هذا الشرع، وحراسة لهذا الدين. هذه المقاصد، وما الدراسة وما الشهادات إلا وسائل إليها. لكن عندما ينقلب ولا قوة إلا بالله مقصد الإنسان وينعكس مفهومه، فيجعل هذا العلم الرفيع وسيلة إلى ملء بطنه أو أن يشار إليه أو ما أشبه ذلك، هناك الضياع. وإذا كان للعلم فضل ومكانة وقدر كما ورد في حديث أبي الدرداء، فإن للتهاون فيه وفي مقاصده يا إخواني وزر عظيم وذنب كبير.
ولهذا قال عز وجل: الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. لماذا؟ لأنهم لو سلكوا به الطريق الأقوم لسقطت لهم الكتاب فقط،
ولكان لهم من الفضل ما كان. فلما أخلوا بقيود هذا العلم وضوابطه وشروطه تجشموا هذا الأمر الخطير وهذا المركب الصعب بسبب ما حصل في النية من تغير واختلال. نعم يا حمزة. ثاني أي نعم كن على جادة السلف الصالح، أمسك الطريق من أوله، وإياك بنيات الطريق وإياك المغريات، سر على طريق سار عليه الأوائل، كان عليه محمد وصحبه والتابعون لهم بإحسان ومن تبعهم. وإذا أطلق السلف الصالح فما المراد بهم يا إخوان؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم القرون المفضلة. طيب وما الدليل على ما تقول؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون. من مراد بالقرن يا إخوان؟ الجيل من الناس، وليس القرن بالمفهوم المعروف 100 سنة، لا، الجيل. والمراد جيل الصحابة والتابعون وتابعوهم. ثم إن بعدكم أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون إلى آخر ما ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف الذميمة. فنحن بحاجة أن نتعرف هذه الجادة ونسير عليها. وهذا العصر هو عصر الأئمة يا إخوان، بدءا من الصحابة الخلفاء وبقية أصحاب محمد رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وعلماء الأعلام ومن سرى على نهجهم من تابعيهم، هذا نهجهم وتلك طريقتهم. فاحرص يا عبد الله أن تكون على هذا النهج، فهو طريق السلامة والنجاة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق فرقة أكثر من فرقة اليهود والنصارى، 71 اليهود و72 النصارى، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هذه الواحدة؟ ليسوا أهل هذا البلد ولا قبيلة بني فلان، لا، ولكنه نهج وطريقة بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحى. ولهذا إذا أتى مبطل أو شخص بشبهة سألوا هذا السؤال: هل كان عليها محمد وصحبه؟ فإن لم يكونوا عليها فلا حاجة لنا فيها. فيحرص الإنسان يا إخوان على تلمس طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قد كثر الخلاف يا إخوان، تشعبت الأمة وافترقت مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وحصل الخلاف في وقت مبكر بمقتل عثمان رضي الله عنه ثم مقتل علي، وهما أفضل من كان على وجه الأرض في زمانهما. ثم حصل في الأمة شرخ وجرح يدمى إلى يوم القيامة، وقع السيف فلا يرفع إلى يوم القيامة، ولا قوة إلا بالله، ولا يزالون مختلفين إلا من يا إخوان؟ من رحم ربك. فاحرصوا على أن تكونوا من المرحومين لا من المحرومين. والمرحوم هو من نأى بنفسه عن الخلاف وأسباب الخلاف وسار على النهج الأول والطريق القوي. نعم يا حمزة. ثالث
أحسن الله إليكم، ثالثا ملازمة خشية الله تعالى.
ملازمة خشية الله عز وجل هذه ثمرة العلم يا إخوان، هذه روح العلم ولب العلم. تعطوني دليل من القرآن يا إخوان؟ شاركوني جزاكم الله خير، ساعدوني شوية. تفضل. أحسن الله إليك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية هي الخوف الناشئ عن التعظيم والعلم بالمخشي. أما الخوف فقد يكون من ضعف الخائف، مع أنه قد يعبر عن الخشية بالخوف، فلا تخافوهم وخافوني، لكن الخشية أبلغ يا إخوان. يقول الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. ولهذا يقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم بالله وأمره، اثنين عالم بالله فقط، ثلاثة عالم بأمر الله فقط. عالم بالله يعني يعرف ربه، يتذلل بين يديه، يخشاه، يراقبه في السر والعلن، هذا العلم المكنون في القلوب، قلبه ممتلئ بتعظيم ربه وتوقيره سبحانه وبحمده وخشيته والخشوع والتذلل بين يديه. وأما العلم الثاني وهو العلم بأمر الله، فهو العلم بالحلال والحرام وأحكام الشرع. ولهذا يقول الحسن: العلم علمان، علم لسان وهو حجة الله على خلقه، وعلم قلب وهو العلم النافع، وهو العلم ليش؟ النافع. وفي السنن عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس يا رسول الله وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ونقرئنه نساءنا وأولادنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت أظن أنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. يقول جبير بن نفير رحمه الله: فلقيت عبادة ابن الصامت فقلت له: ألا تسمع إلى ما قال أخوك أبو الدرداء؟ فقال: صدق، إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع. شو يا إخوان مفهوم العلم؟ نحن نظن أن العلم هو حفظ الكتب وإيداعها في الصدور فقط، لا، هناك علم القلوب، العلم بالله عز وجل، وهو علم عظيم يا إخوان. قال: أنا أخبرك إن شئت أخبرتك بأول علم يرفع. قال: الخشوع، هذا هو العلم. حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشعا، نعوذ بالله من هذه الحالة، مسجد كامل ما تلقى فيه خاشع، رفع العلم، رفع خلاص، ويقرؤون ويصلون. لكن هذا هو العلم العظيم الذي ينبثق منه الأمر الآخر. الثاني عالم بالله عز وجل فقط، يعني عنده خشية وخشوع وسكينة وتذلل ومحبة لله عز وجل، لكن ليس عنده علم بالشرع. الثالث عنده علم بالشرع وبالحلال والحرام، لكن حظه من علم القلوب ضئيل وضعيف. ولهذا كتب بعض السلف، قيل وهب كتب إلى مكحول، مكحول هذا كان مولى لامرأة من هذيل، طلب العلم في مصر فأخذ علم أهل مصر، ثم ذهب إلى الشام وأخذ علمهم، ثم أصبح من العلماء الأعلام. هذا الدين الذي جعل من الموالي أئمة يا إخوان وعلماء. كتب له كلمة جميلة جدا يا إخوان، وقال: إنك أصبت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، العلم الظاهر، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وشرفا. اطلب بباطن العلم، أصبت بظاهر العلم، علم اللسان الحلال والحرام علوم الشرع، فاطلب بباطن علمك خشية ومهابة وتوقير وإجلال ومحبة وتذلل بين يدي الله، اطلب بباطن علمك عند الله منزلة وشرفا، واعلم أن أحد الأمرين يمنع من الآخر، أن طلبت الظاهر ما حصل الباطن، وإن رغبت في الباطن ما حرصت على ويش يا إخوان، ما حرصت على الظهور، للناس، الله المستعان. فالخشية إذن هي ثمرة هذا العلم، وهي يا إخواني الباعث للعمل أيضا، لأن ثمرة العلم العمل، والإنسان لا يعمل إلا إذا خشي الله عز وجل. نعم يا
أحسن الله إليكم. رابعا دوام المراقبة.
دوام المراقبة، راقب من يراقبك، إن الله كان عليكم رقيبا. يراقب الله سبحانه وتعالى، ويكون في مراقبته لربه بين الخوف والرجاء. يقول العلماء يكون بينهما كجناحي طائر، إن مالت نفسه إلى ذنب خاف من الله عز وجل فأقلع، وإن رغبت نفسه في خير أعظم الرجاء لربه سبحانه وبحمده. لكن عند الموت يقول العلماء يغلب جانب الرجاء، هذا المشهور من كلام العلماء رحمه الله تعالى. المهم أن الإنسان يراقب نفسه، يراقب نفسه وينظر ما عنده من خلل ومن تقصير، فإن حصل نقص في طريق العلم فليستشعر الخوف من الله عز وجل، فلا تغفل عن من يراقبك في سرك وعلانيتك، وإن حصل منه نشاط فليحمد الله سبحانه وتعالى وليجد ويجتهد ويثابر ويسأل ربه الثبات والمزيد. هذه يا إخوان أربعة موضوعات تندرج تحت هذين، موضوعات مهمة الحقيقة. الموضوع الأول يا حمزة قلنا ما هو يا إخوان؟ العلم إيش؟ العلم عبادة. الموضوع الثاني، نعم كن على جادة السلف الصالح رحمهم الله. الثالث ملازمة خشية الله. الرابع مداومة مراقبة الله عز وجل. نريد أن ننتقل إلى السادس ونرجع للخامس يا حمزة. السادس اقرأ.
أحسن الله إليكم. سادسا القناعة والزهادة.
اقرأ شوي بعضها.
التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه.
نعم لحظة لحظة، يقول الشيخ القناعة والزهادة يعني يتأكد على طالب العلم أن يتصف بهاتين الصفتين، القناعة في أمور الدنيا، والقناعة يكون عنها في مثل السائر كنز لا ينفد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. وقال أيضا ليس الغنى عن كثرة العراء، إنما الغنى غنى النفس. والقنوع أغنى ممن يملك الأموال الهائلة والطائلة، غنية لديه من الدنيا ما يكفيه، ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس، لا يحتاج إلى أحد، قد حصل من الدنيا بغيته ومراده وتوجه إلى أمور أخرى هي أهم من تكديس المال وجمعه. ولهذا لما امتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن قال ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ماذا قال بعدها؟ في الآية اللي بعدها يا إخوان، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فلما تفضل عليه بهذه النعمة الكبرى وهي نعمة القرآن وأعطاه ما به أغناه، نهاه أن تمتد عينه إلى الدنيا، لأن طالب العلم إذا امتدت عينه إلى الدنيا أشغلته يا إخوان عن الآخرة. وما قل وكفى خير مما كثر وألح. يقول الشيخ وحقيقة الزهد، حمزة،
الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع. نعم الزهد بالحرام أحسن. والابتعاد عن حماه.
نعم مراد الشيخ رحمه الله بالزهد هنا الورع، والعلماء يفرقون بين الزهد والورع. فالورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، يعني أمر مشتبه تخشى أن يكون حراماً فتركته ورعاً يخشى ضرره في الآخرة. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، كل شيء ما فينا في الآخرة يتركه. نعيد مرة ثانية الفرق بين الزهد والورع يا إخوان. الورع ما هو؟ ترك ما يخشى منه في الآخرة، يخشى ضرره في الآخرة، كالأمور المشتبهة. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع. يتضح الفرق بينهما فيما لا نفع فيه ولا ضرر، شيء ما فيه نفع ولا ضرر، يوم مباح، فتركه ماذا يعتبر؟ تركه زهد وليس ورعا. فطالب العلم يا إخوان يتحلى بالزهد ويتحلى بالورع، يتورع عن الأمور المشتبهة، يعني أمن نفسه عن الحرام والطرق المؤدية إليه، كما في حديث النعمان، ولا يخفاكم حديث النعمان، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. نرجع يا حمزة إلى الخامس. قال
أحسن الله إليكم، خامسا خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء.
يكفي. سابعا
أحسن الله إليكم، سابعا التحلي برونق العلم.
اقرأ قليلا.
التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار.
يكفي. يكفي. الثامن.
ثامنا تحلى بالمروءة.
تاسعا.
تاسعا التمتع بخصال الرجولة.
الرجولة هذه متقاربة يا إخوان، وبعضها يتفرع عن بعض. الأول التواضع، خفض الجناح، عدم التكبر، فيكون طالب العلم متواضعا، ومن تواضع لله ماذا يا إخوان؟ ما تواضع عبد لله إلا رفعه. أما أن يكون متكبرا ولا قوة إلا بالله فلو كان جاهلا لكان خيرا له. وأول ذنب عصي الله به فيما نعلم الكبر والحسد والحرص. قال تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فطرد بسبب عصيانه ربه وتكبره أن يسجد مع الملائكة لآدم. وطالب العلم إذا كان عنده شيء من الكبر ما ينال العلم، ولهذا يقولون لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، يعني مستحيل الخجول الذي لا يسأل أبدا، ما يسأل حياء أو ما يسأل تكبرا. ولهذا المتكبر إذا أراد أن يسأل يسأل وكأنه يعني هو الذي يعطي المعلومة. فتواضع طالب العلم لا شك هو من رونق أدبه كما قال في الفائدة التي بعدها. ومنها تحليه بالسمت، والسمت هيئة حسنة ووقار وسكينة ترها على الإنسان، وتلك صفات لا بد لطالب العلم أن يتحلى بها. ومنها المروءة، والمروءة يا إخوان هي يعرفها الفقهاء ويعتبرونها شرطا في قبول الشهادة، وهي فعل ما يحسن ويزين وترك ما يقبح. يا شيخ كل شيء حسن يفعله، وكل شيء قبيح ماذا؟ كل شيء قبيح يتركه. ويبتعد عن خوارم المروءة، خوارم المروءة كالكبر والكراهية والحسد وقلة الحياء وعدم المبالاة بالناس، يعني أشياء يفعلها بعض الناس لا شك تثلم مروءته. وأما المروءة فتنتظم يا إخوان مكارم الأخلاق، البشاشة، حسن السلام، حسن المواجهة، الشهامة وما أشبه ذلك من الصفات النبيلة والحسنة والتي هي تعتبر من محاسن الأخلاق. التاسع، تاسع حمزة،
التمتع بخصال،
التحلي بخصال الرجولة. خصال الرجولة من قوة رباطة الجأش وتحمل المسؤوليات، يعني أمور كبار يا إخوان يتميز بها بعض الرجال. الحقيقة يعني رجولة الشخص ترجع إلى أمرين: استقامته في دينه وتحمله للمسؤوليات، وما يتبع ذلك من حسن خلق وهمة همة وعزيمة وشكيمة. ولهذا إذا سئل عن رجل، يعني واحد يسأل عن رجل والله قال فلان رجل أو فلان رجال، خلاص يكفي، لا تذكر بعد شيء. حتى النساء يا إخوان عندما يسأل عن امرأة فيقول فلان حرمة، يقال عادة عن الشابة حرمة، حرمة خلاص، يعني تخلقت بأخلاق النساء الكبيرات والعاقلات وهي لما تزال شابة. كذلك الشاب إذا سئل عنه قال هذا فلان رجل، أحد يقول رجل يعني حرمة، لا، المراد بالرجولة هنا مقابلة الأنوثة، لا، مقابلة الأنوثة الذكورة، والذكورة تكون في الإنسان وفي الحيوان حتى، لكن الرجولة لا يا إخوان، أمور وصفات جليلة كبيرة يتحلى بها الإنسان. فهذه أيضا كلها محاسن وأخلاق يحسن أن يتحلى بها طالب العلم. العاشر يا حمزة،
أحسن الله إليكم، عاشرا هجر الترفه.
هجر الترفه، أسألكم يا إخوان، الترف ذكر في القرآن في كم موضع؟ الترف في 8 مواضع، في سورة المؤمنون في موضعين، وفي سورة هود، وفي سورة الإسراء، سورة سبا، في الواقع، في 8 مواضع. استعرضوها يا إخوان بعدين، يعني انظر إليها في الجوال، لم يمدح الترف في واحدة منها أبدا منها، وكلكم تحفظونها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ففسقوا فيه. المترفون أقرب إلى البطالة، وأقرب إلى الفسق، وأقرب إلى إضاعة الأوقات. والترف يا إخوان لا يكون في البدن فقط، لا، بل يتسلل من البدن إلى القلب وإلى النفس، فتجد المترف إنسان خمول. ولهذا قال عمر فيما قال رضي الله عنه وأرضاه، قال إياكم والتنعم وزي العجمي، وتمعددوا واخشوشنوا. إياكم التنعم، في بعض الأثار فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين، وذرني مكذبين أولي النعم. قال وتمعددوا، أي كونوا على طريقة سلافكم وأجدادكم، معد بن عدنان، يعني على جادة العرب الأوائل في القوة وعدم الميل إلى الرفاهية والترف. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأكل من طيب الطعام، لا يا أخوان، هذا في كتاب الله عز وجل، فالإنسان أن يأكل ما طاب ويلبس ما حسن من الثياب، يشرب ما شاء من مشروبات ولله الحمد، لكن لا تكون هذه غايته يا إخوان أو ديدنه، وإلا فمحمد كان يحب الحلوى والعسل، واحتز من كتف شاة، وهو الذي يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي سداد كفاية بس. وليس مقصود الحديث عن حاله صلى الله عليه وسلم، إنما مقصود أن الإنسان يأكل من هذه أحياناً، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، لكن لا يقال عنه إنه مرفه مترف، همه يا إخوان بطنه وظهره ولا قوة إلا بالله. نعم نعم يا
حسن الله إليكم. 11 الإعراض عن مجالس اللغو.
الإعراض عن مجالس اللغو، تعطوني أدلة يا إخوان، هذه أشياء بسيطة يا إخوان، ترى كثير مما ذكر الشيخ يعني تعرفونه ولله الحمد. ها، لما ذكر الله تعالى أهل جنة الفردوس، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها ووالدينا والمسلمين أجمعين، قال في بعض صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون، وقالوا إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وطالب العلم يعرض عن مجالس اللغو والقيل والقال والمهاترات والكلام الذي لا طائل تحته، بل وفضول المباحات. ومما أثر عن أهل العلم قولهم الكلام 3، كلام مفيد وكلام ضار. طيب أعطوني الثالث يا إخوان. لا يفيد ولا، أما المفيد فقل هو تكلم به دون تردد وتحفظ، وأما الضار فابتعد عنه واتركه، وأما الذي لا يفيد ولا يضر فماذا يقول يا إخوان هؤلاء العلماء؟ قالوا، والكلمة ذكرها الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، قال العاقل يشح بوقته عنه. الله أكبر، العاقل يشح بوقته عنها اللي ما يفيد ولا يضر، لأن الوقت نفيس وثمين، يعرف الإنسان قدره مستقبلا يا إخواني بعد كبير السن. بعده
أحسن الله إليكم. الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. الثالث عشر التحلي بالرفق.
نعم الإعراض عن الهيشات واللغط والصلف الكلام. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين وإياكم وهيشات الأسواق. يعني يبتعد طالب العلم عن الأشياء اللي فيها لغط وفيها رفع أصوات وفيها شجار وفيها خصام والأشياء التي جرت العادة أن يعني الفضلاء من الناس فضلا عن طلاب العلم لا يرتدونها. يعني في محلات في أشياء في أمور يتجنبها طالب العلم يترفع عن مثل هذه الأمور. أيضا
الرابع عشر التأمل.
التأمل قالوا يا حمزة ومن تأمل أدرك. يتأمل الإنسان يتأنى عندما يسمع الكلام يتأمل عندما يتكلم يتأمل عندما يسأل يتأمل سؤاله عندما يجيب يتأمل. ماذا يا إخوان؟ يتأمل جوابه. قالوا والعاقل هو الذي يسبق عقله لسانه والجاهل. أعطوني تعريف يا إخوان. يسبق لسانه إيش؟ العاقل عنده ميزان يا إخوان عرض الكلام على العقل إذا فسح له العقل تكلم اللسان. أما الجاهل لا يخطف الكلمة باللسان ويطلقها باللسان مباشرة لا يفكر بها ولا بعواقبها وربما رب كلمة قالت لصاحبها دعني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشجع عبد القيس في الوقت ضيق منها شوية إخوان ونختصر قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ما هما؟ الحلم والأناة. والقصة سبب قصة سبب لعلكم ترجعون إليها وتنظرها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذين الأمرين بكونه حليما عاقلا متزنا رشيدا وبكونه متأنيا. نعم
الخامس عشر الثبات والتثبت.
الثبات والتثبت هذا من المهمات يا إخوان حقيقة في عدة موضوعات هنا مهمة جدا والكلام كله مهم لكن فيه ما هو أهم. يعني عندنا الموضوع الأول الثاني الثالث الرابع السادس وهذا الموضوع وموضوعات أخرى مهمة يا إخوان يعني كلها مهمة لكن الثبات والتثبت. الثبات يعني الصبر. لا ينال العلم يا إخواني إلا صابر يجاهد نفسه ويستعين بربه في الطريق العظيم المفضي إلى الجنة ويصبر ويصبر نفسه فيعينه الله عز وجل. ولهذا موسى عليه السلام لما لقي الخضر إيش قال يا إخوان؟ قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وهذا علم لا ينال إلا بالصبر. فقال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لكن موسى لم يصبر عليه الصلاة والسلام ووددنا يقول السنة لو أن موسى صبر لرأينا من أمره العجب. فالثبات والصبر يا إخواني مهم جدا لنيل العلم ولا ينال العلم إلا بثني الركب يا إخوان وبطول المدة. ولهذا يقول الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. يا ليتكم تحفظون البيت يا إخوان ارجعوا له في الجهاز تجدونه. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذه الصفات ذكرها الشافعي غير ما يتحدث عن الشيخ بكر من الحلية وشبهها. لا لكن هذه الصفات لا بد فيها من طالب العلم ومنها طول الزمان. الثاني التثبت وهو قريب من التأني والتأمل. فلا يتسرع الإنسان يا إخواني في سماع الكلام ونقله ولا في الحكم عليه وعلى أهله. وربنا يقول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد حصل منهم ما حصل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى لكم السلام لست مؤمنا. ويقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش تبينوا. فلا تكن نقالا للكلام بمجرد أن تسمع كلاما تنقله. وكفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع ولكن يتأنى يا إخوان ويتأمل وينظر ويتثبت. وكم من الكلام تسمعه ثم إذا تثبت منه إذا الكلام لا حقيقة له. فتحمد الله أنك لم تتكلم في هذا الموضوع ولم تنقل منه شيئا. فالتثبت والثبات من الصفات الجليلة الجميلة التي يتأكد على طالب العلم أن يتحلى بها.